من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية. هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمد الرازحي. فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، سادة المجاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة نناقش مع سيد الشهيد القائد الكثير من الدروس التي طرحها في سورة المائدة الدرس 3. ونعيد هذه المحاضرات بهذا الأسلوب إلى واجهة الاهتمام إعلاميا وثقافيا وفي مختلف حياتنا. أهلا بكم.
على الدرب.
على الدرب مع الشهيد القائد.
أسهمت الثقافة القرآنية الخالدة في تحديد المسار العام للأمة وآليات تحقيق حضورها الفاعل بين الأمم والحضارات الأخرى، وبشكل يضمن فاعليتها واستمراريتها وقدرتها على التأثير وتحقيق التغيير المنشود وفق معطيات التوجيهات والتكليف الإلهي للإنسان كخليفة لله تعالى في الأرض. ومن الملاحظ أن وجود الأمة وهويتها الإيمانية والتربوية مرتبط بحضور القرآن الكريم في حياة كل فرد من أفراد الأمة. أيضا من خلال معطيات حديثنا السابق حول بعض الدلالات القرآنية لبعض الآيات، تعرفنا على الآثار الخطيرة لمخالفة بعض التوجيهات القرآنية في واقعنا العملي. هل تعتقد سيدي بأن لذلك علاقة بما نعانيه اليوم؟
تحدث بالأمس حول ولاية الإمام علي عليه السلام من خلال الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وتناولنا الآخرين أيضا بكلام من خلال المقارنة: عمر، أبو بكر، عثمان وأضرابهم. العادة في طرح كهذا، لأنه أصبح غير مألوف، أصبح غير مألوف عند الكثير وغير مسموع عند الكثير، أن يتحدث الإنسان بشدة حول أبي بكر وعمر وعثمان وتلك المجموعة التي لا نزال نعاني من آثار مخالفتها لله ولرسوله. قد يبدو بعض الناس يتساءل أنه لماذا ولاية علي بالذات ممكن تولى علي وأبو بكر وعمر وعثمان والكل والرضي عليهم جمعا وكلهم باهرين وصدر، ما هذا تولينا علي؟ إذن هل هناك ما يمنع أن تولى الآخرين معه؟ إذن سنبدو سمحين ونبدو قريبين من الآخرين ونبدو إلى آخره. هذا يحصل بهذا كثير حتى في أوساط علماء ومتعلمين، وقد يكون ربما والله أعلم من أوساط العامة أنفسهم ممن تراه لا يتسامح في شبر واحد من مشرب أو قطعة أرض أو محجر مع صاحبه أو مع أخوه من أمه وأبيه، بس سيبدو متسامح مع أبي بكر وعمر وعثمان وسهل. نملخوا علينا ثلثين الدين، لكن بالعودة إلى القرآن الكريم سنعرف لنا بحاجة إلى أن نتحدث بهذا الأسلوب وبهذا المنطق، وإلا فإحنا لسنا ممن طبائعهم حمقة أو ضيقة أو شديدة اللهجة على أي إنسان أو يتطاور بألسنتهم على أي إنسان. ليس هذا من طبعنا، ولكن في الحاجة الماسة التي جعلتنا نتحدث حتى على الرغم من أننا نعلم أننا سنجرح مشاعر كثير من المسلمين بهذا الكلام.
وبما نرد على من يرى ذلك ويزعم أن إثارة مثل هذه القضايا في الوقت الراهن قد تساهم في إثارة الخلاف والشقاق بين المسلمين،
لكن نقول نحن أمة مجروحة، يجب أن تبحث عن العلاج وعن سبب المرض، عن السبب الذي جعل هذا الجرح ينزف دما، ولا نجد هناك من يلتئم الجرح على يديه. ليس عصر مجاملة، ليس عصر مداهنة، ليس زمن تغطية وتلبيس، الزمن يجب أن تكشف فيه الحقائق على أرقى مستوى، ويتبين فيها بدءا من هناك من مفترق الطرق من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من هو السبب في كل ما نحن نعاني منه. حتى وإن كان علي، حتى وإن كان عمار، حتى وإن كانت فاطمة، ناهيك عن أبي بكر وعمر وأضرابهم، ليس مسألة التحامل على آخرين، إنما هي شيء يجب أن نصل إليه من خلال ثقتنا بأن هذا القرآن هو وحده الذي يهدي، من خلال اعتماد القرآن الكريم بأنه هدى الله الذي يهدي للتي هي أقوم، وبروحية القرآن نتحدث عن الآخرين، وبأسلوب القرآن نتحدث عن الآخرين أيضا. إذن فليس هناك مجال أن تبدو أكثر تسامحا من الله، أو أكثر رحمة بالآخرين من الله، أو أكثر حرصا على وحدة الأمة وتقول لأجل الأمة تتوحد من الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي لم يراعي مشاعر أولئك الذين يقول الكثير لابد أن نراعي مشاعرهم، بل خاطبهم بلهجة قاسية في قضية عادية تبدو عادية للبسطاء، تبدو عادية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سننسف أعمالكم.
ألا ترون أن هذا المنطق شديد اللهجة بالوعيد لكل من يخالف ذلك؟
هكذا المنطق شديد ولا لا؟ يقول كانوا مع رسول الله، وقالوا كانوا يجاهدوا، وكان باهر، وكان الله الذي يعلم الأعمال ويكون الأعمال قيمتها عنده. يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض عندما تخاطبه يا محمد، بعبارة نحن هذا أن تحبط أعمالكم، سنحبط أعمالكم. ماذا وراء إحباط الأعمال؟ ماذا؟ ليس وراء جهنم، أن تحبط أعمالك الصالحة. فالإنسان لا يبقى صفر، لا سيئات ولا حسنات، معنا سترتكب خطيئة وجريمة تحبط كل حسناتك وتملأ كل ذلك الفراغ سيئات. الإنسان لا يعيش في لحظة لا حسنة ولا سيئة، ما بحد يعيش صفر من هنا ومن هنا. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال. وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، ودعها تنزل في الصحابة كلهم، أليس هذا المنطق ولهجة شديدة؟ لا تدري لماذا؟ لأن في رفع صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله ما يخل بالأدب في مجلسه ومحضره، ما يكشف عن عدم إجلال واحترام وتقدير له بالشكل الذي يليق به. فإذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله رسول الله ليس له المكانة العظيمة في نفسك التي تجعلك تتأدب في مجلسه، إذن فلليكون لكلامه وتوجيهاته أهميتها في نفسك، ولن تدع موقعها في نفسك، وبالتالي فسيكون من السهل أن تخالفها، من السهل أن تتملص عنها، من السهل أن تؤولها، من السهل أن تبتكر من عندك ما تعتقده بديا عنها وتقدمه بديا عنها. وهنا مكمن الخطورة، كيف بمن رفعوا صوتهم فوق صوت النبي وخالفوا النبي ورفعوا صوتهم فوق صوته وهو في حالة المرض وفي قضية مهمة.
إذن مجرد رفع الصوت بهذه الخطورة،
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ألجأ القرآن الكريم تجد أسلوبه يقوم على هذا النحو، يلعن الكافرين، يلعن الفاسقين، يلعن الظالمين، يلعن المؤذين لله ولرسوله. ليس هذا مليء القرآن، ولو فقط كتاب أخلاق وبس، ولو كذا مسهل، وإن كان ظالم ما عليك منه، فاسق تمشى معه، وكافر خليه لحاله، وكلهم بيدخل قبره واحده، هو كذا منطقة القرآن. أو منطق صرامة وشدة، مواقف. القرآن كتاب عملي، كتاب عملي، ليس كتاب فقط للترانيم، كتاب عملي للحياة والنفوس، تهتدي وتتحرك على أساسه، كل شيء فيه مهم. فهو يوجه حتى بأساليبه. الله الذي يسمي نفسه بأنه أرحم الراحمين، رحيم بعباده، يلعن هذا وسيحبط عمل هذا ثم يضرب هذا. مسألة ما هي مسألة رحمة كما نتصورها نحن، أو تسامح مع كل الأطراف كما نتصورها نحن، لا، له منهج واحد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ليس كذلك؟ له هدى واحد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أي الأوساط كان، وفي أي مرتبة كان، حتى وإن كان نبيا من أنبيائه فإنه يقول له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليس هناك مجاملة، ليس هناك مجاملة إطلاقا من قبل أرحم الراحمين.
ترى ما هي النتائج المترتبة على ذلك من منظور قرآني بحت؟
أنت قد تتجلى يا من يبدو في منطقه أو في تفكيره أكثر تسامحا. عندما أسمع منطق شديد، اللهجة غير مألوف، مروا على مسامعنا نحن، أصبحنا كما قلت لكم سابقا لا نتفقه بثقافتنا. فهذا منطق ليس جديد، هو منطق السابقين أئمة أهل البيت، هو منطق فاطمة الزهرة التي أوصت ألا يحضر جنازتها ولا الصلاة عليها أبو بكر ولا عمر، حتى خرج علي عليه السلام مع عمار ومجموعة خاصة من أوليائه ليدفنها في الليل، ويعمل عدة قبور ليعظموا حتى قبرها عنهم. بس هذا شدة من فاطمة. فاطمة هي كما قال رسول صلوات الله عليه وعلى آله هي سيدة نساء العالمين. فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، يؤذيني ما يؤذيها، يغضبني ما يغضبها. من آذاها فقد آذاني، من أغضبها فقد أغضبني، على اختلاف ألفاظ الحديث وتعدد رواياته.
قد ينطلق البعض من منطلق التسامح ومحاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة للتغطية على الانحرافات والأحداث التاريخية، هل تعتقدون أن هذا هو الحل لتصحيح مسار الأمة وتجاوز الاختلالات المعرقلة لنهضتها وحضورها الفاعل؟
قد تتجنى على حكمة الله سبحانه وتعالى، فتبدو وكأنك أكثر حكمة من الله. الله الذي قال سيحبط أعمالهم، أعمال صالحة، وأنت أن تتغاضى عن أعمال سيئة ترفعها إلى مقام الأعمال الصالحة، كم هو الفارق كبير. الله قال سيحبط أعمال، وإن كانت أعمال صالحة فعلا، وإن كان فيها جهاد وعبادة وإنفاق، سيحبطها إذا رفعتم صوتكم فوق صوت النبي. فكيف إذا رفعت خطا ومنهجا بأكمله خلاف منهج النبي، فتجعل حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وما بذله من جهد كبير أيام حياته تجعله لا شيء في الأخير؟ ما هو الذي ساد في هذه الأمة من ذلك الزمن إلى الآن؟ أليس أبو بكر وعمر؟ ومن وراءهم الذي سادوا المجتمع المسلم؟ ليسوا هم؟ أليس هم أغلبية الأمة؟ قل إذن أولئك لم يرفعوا فقط أصواتا فوق صوته، بل رفعوا أشياء أخرى خلاف ما جاء به، رفع أمة أخرى غير الأمة التي كان يريد أن تكون هي التي ترتفع. رفع أمة، الأمة التي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هكذا على مستوى عالم، على مستوى عالم في واقع حياتها، في تفكيرها، في هديها، في زكاء نفوسها، أصبحت أمة دنست بالعقائد الباطلة تحت أقدام الجبارين من الخلفاء في مختلف العصور. على يد من حصل هذا؟ يضرب أول من يضرب أهل بيته، علي وفاطمة والحسن والحسين، أول من ظلم في هذه الأمة على يد من حصل هذا؟ هذه أبي بكر وعمر.
إن شاء الله سنواصل أيضا بقية الحديث مع السيد الشهيد القائد يرحمه الله في دروس سورة المائدة الدرس الثالث. كونوا على الاستماع سادة المجاهدين مستمعين الأكارم، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، هذه تحيات محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم
حمد الرازحي.
فكرة وحوار،
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.